الحمد لله مكرمنا بالوحي والخطاب وتنزيل الكتاب على لسان خاتم أنبيائه سيد الأحباب سيدنا محمد، من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الشاربين من كاسه الأهنى، وعلى من تبعهم بإحسان وصدق في الحس والمعنى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الأسنى، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا مررنا في التأمل لخطاب إلهنا الذي خلق على قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وبين لنا الحق جل جلاله أنه لا مكان في حقيقة الإيمان لمؤمن أن يتخلف عن هذا النبي نصرة وتضحية وفداء وتأييدا وجهادا وبذلا وعطاء وصدق ولاء ومحبة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ذلك ما لا يصلح منهم، ما لا يسوغ منهم، ما لا يجوز لهم، ما لا ينبغي منهم أصلا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إذ لا يتحققون بحقيقة الإيمان حتى تكون نفسه أحب إليه من أنفسهم، لأن نفسه أكرم نفس على الرحمن. وإذا كان الأمر كذلك فهذه النفس يحق لكل نفس أخرى أن تذب عنها وأن تدافع عنها وأن تفديها وأن تتقدم أمامها. فإذا خرجت هذه النفس بذاتها إلى الصحراء وإلى الغبار وإلى الرياح وإلى مقاساة الظمأ والعطش وإلى القتال، فكيف لنفس مؤمنة أن هذا من هو؟ أن هذا حبيب الله وصفوته تتخلف عن القيام بهذا الأمر؟ بل يجب أن تكون هي التي تفدي تلك النفس والتي تدافع عنها، لأن هذه أكرم نفس على الرحمن. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وتخلف الأيام الأولى سيدنا أبو خيثمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلما كان يوم الثاني واليوم الثالث بعد مشي النبي جاء في وقت الظهيرة فوجد امرأته قد هيأت له فراشا في الظل، وقد رشت ما حواليه بالماء ليبرد، وقد قطفت له رطبا من التمر ومن النخل وجلسته ووضعته بين يديه، وقد بردت له الماء في قربه عشان فأقبل. فلما نظر تذكر مباشرة أين رسول الله، فوقف في مكانه. قال: تدخل؟ قال: لا. قال: تفضل. قال: لا. ذل ذليل ورطب يانع وفراش بارد وماء بارد وامرأة حسنة ورسول الله في الصحراء في الضحي، يعني في الشمس في الضحي. قال: لا والله، لا أجلس حتى أجهز نفسي. وقام مباشرة وهيأ نفسه ومضى بسرعة كالريح يمضي. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في منزل نزل ومعه بعض أصحابه يقولون ذاك أثر إنسان يا رسول الله مقبل من بيت شبح من بيت. قال كن أبا خيثمة. فلما دنا منهم قالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله. فجاء لي ففرح به صلى الله عليه وسلم واستغفر له ودعا له صلى الله عليه وسلم. لم تطب نفسه أن تدخل الظل ولا أن تشرب الماء ولا أن تجلس مع الزوجة ولا أن يأكل الرطب. لما تذكر أين رسول الله كيف أفعل هذا ورسول الله هناك في الطريق، هكذا حقائق الإيمان. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هل لأي مؤمن أيا كان في أي مكان كان في زمان له أن يتخلف عن الذات الأشرف، عن الذات الأطهر، عن الحبيب الأحب والقريب الأقرب إلى الرب؟ ماذا يخلفنا؟ نفوس، أهواء، شهوات، دنيا، ماذا يخلفنا؟ هذا حبيب رب الدنيا والآخرة، هذا حبيب رب السماوات والأرضين، ما كان ينبغي لنا أن نتخلف عنه في سنته ولا هديه ولا نصرته ونصر دينه، لا في أي قرن ولا في أي زمان ولا في أي عصر ولا في أي بقعة من بقاع الأرض. إن رب الأرض أرسل لنا هذا، إن رب السماء أرسل لنا هذا، إن رب الدنيا والآخرة أرسل لنا هذا، وما كان أن يلهينا، ما كان لنا أن يلهينا عنه، شرقي ولا غربي ولا صغير ولا كبير ولا إعلام ولا برامج ولا مشاريع ولا أي شيء في العالم. ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وإذا قال إنه مدينة العلم، فأهل المدينة من اتصل بهذا العلم النافع وأخذ نصيبه من نور المعرفة بالله والفهم عن الله فهم أهل المدينة. ومن حولهم من الأعراب عامة المؤمنين ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك كما تقدم معنا أن السائر في هذا الطريق الصحيح المليح المرضي عند الرب رابح على كل الأحوال، مستفيد في كل الشؤون والأطوار، وكل ما ينازله من حركاته وسكناته يرتقي يعتليه يرتضى، تزداد أنوار معرفته ويقينه، تزداد أنوار علومه وفقهه، يزداد درجة في القرب من ربه، يزداد رضا الرحمن عنه. فأي ربح مثل هذا الربح، وأي مشروع مثل هذا المشروع، وأي محصل كمثل هذا المحصل؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله، ما هو إن الشركة، ما هو إن المؤسسة، ما هو إن الدولة، إن الله لا يضيع أجر. هذا الذي اتصل بملك الملوك قال الله أنا ما أضيع أجره، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبارك فيه وفي أثره. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أترى إلى الذين تصدر عندهم الرغبات للدخول إلى شركات لموظفيها خصائص وحقوق زائدة، أو لشيء من وزارات الدولة أو مرافق عملها، لأنها تجعل بعد ذلك علاوات وتجعل بعد التقاعد استمرار الراتب وما إلى ذلك. ارغب في هذا ما شئت، لكن حرام عليك وأنت مؤمن أن تجعل رغبتك في هذا تفوق رغبتك في إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أن تعقد عقدا بينك وبين ملك السماوات والأرض يرعى أثرك من بعدك حيا وميتا، ويرعى ما اتصل بك حتى من حيوان فيرحمه، فكيف بابن وولد إذا صدقت معه بارك فيك وفي أثرك. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، حرام عليك وأنت مؤمن أن تكون رغبتك في ذاك تفوق رغبتك في وصلة بمن يقول للشيء يكون فيكون، يرعاك بها ويرعى أثرك ويرعى حالك في دنياك وبرزخك وآخرتك، ويرعى ذريتك من بعدك، ويرعى ما اتصل بك ومن اتصل بك، وعلى قدر محبته لك يرعى من ذكرك بولاء في أي وقت. كيف تضيع هذا؟ وكيف تكون رغبتك فيما ذكرنا مما شد عقول الناس في أزمنتنا خاصة وفي عامة الأزمنة على مراتب، من هذه العروضات التي أخذت كلية الناس، ونسوا رب الناس، ونسوا أعظم الأساس، ونسوا ما هو أقوى وما هو أجل وما هو أجمل وما هو أفضل وما هو أكمل وما هو أزهى وما هو أبهى وما هو أعظم. ولكن سبحان مقلب القلوب، ويا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما ترغب تتصل بهذه المؤسسة الكبيرة، بهذه الدولة العظيمة، وهذه علاواتها، وهذه نتائجها، وهذه الحقوق لك، ورعاية من وراءك، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، لا ينجيكم منه مرتبات ولا حقوق ولا علاوات ولا شيء مما فكرتم فيه. إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جل جلاله وتعالى في علاه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، وقد سمعنا ما نال الصحابة من ظمأ عليهم رضوان الله في عدد من الغزوات، ومنها غزوة تبوك التي فيها من نحر بعيره من أجل أن يشرب من الفرث حقه، يعصر فرثه فيشرب، ثم يأخذ الكرشة فيضعها على صدره يتبرد بها من شدة العطش. حصل مثل ذلك، وحصل لهم دعاء النبي ونزول الغيث عليهم، وحصل لهم تبريك النبي في الماء، وفوران الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يذق أعذب المياه وأعلاها قدرا عند الله إلا بطون قد ضمئت من أجل الله. ووصل بها الحد إلى ما سمعت، فهي وحدها ماشي في بطن شربت مثل هذا الماء، لا قبلهم ولا بعدهم، ما هناك بطن شربت مثل هذا الماء. ولذا كان ابن مسعود في بعض غزواته قد حضر، قال فجعلت لا آل وما أجعل في بطني من هذا الماء، أقول بين إنجي هذا الماء في إناء صغير كمثل هذا يسقي به جيشا كبيرا صلى الله عليه وسلم. وتوضوا وشربوا في الغزوة اللي حضرها سيدنا بن مسعود، كم كنتم؟ يقولوا قال كم كنتم؟ كم كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. أنت تشك في عظمة قدرة المهيمن وما أجرى من الخير على يد رسوله؟ كم كنتم؟ استعجب من سؤال السائل كم كنتم؟ قال كنا 1500، لو كنا 100,000 لكفانا. فجعلت لا آل ما أجعل في بطني، ولكن هذه البطون ضمئت في سبيل الله ومن أجل الله، فاستحقت هذا الماء وأن يصل إليها هذا الماء، فهي بطون مميزة عن كل البطون، لم يصل ماء إلى بطن كما وصل هذا الماء إلى بطون أولئك الصحب الأكرمين. ولذلك قال أهل العلم: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم. ما في أفضل من هذا الماء عند الله، ولا زمزم ولا الكوثر ولا نهر الجنة، هذا أفضل ماء عند الله جل جلاله، الماء الذي نبع من بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام. وأهنأ الناس بماء الحوض وماء الكوثر في الجنة الذين وصل إلى بطونهم هذا الماء، هم من أهنأ الناس به في الآخرة، وكان هذا أصل في الفضل وذاك من بعده. فأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، فماء زمزم فماء الكوثر. يقول: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، أي نوع من أنواع التعب. يا من يريد مقابل التعب راحات لا غاية لها ولا نهاية ولا تقدير لها ولا حصر، أتريد بكل تعب مهما كان خذ مقابله راحات أبديات، سرمديات وسعادات دائمات، ولذات غير منقطعات، ولا نصب أدنى شيء. وإن كان المؤمن في حال كله من ينال هذا الخير من ربه حتى لا يصيب وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكى، إلا كان له أجر، لكن لا كأجر المجاهد، لا كأجر الذي خرج من أجل الله، ترك مالوف النفس من وطن من أهل من عادات وطريقة عيش يالفها فارقها من أجل ربه. وهكذا وصل إليه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة معه ناقة مختومة، قال: هذه في سبيل الله يا رسول الله. التفت إليه النبي قال: لك بها في الجنة 700 ناقة مختومة، خذها مقابل هذه في الجنة. الله أكبر، 700 تضاعف الحسنة إلى 700، رابحون هؤلاء، والله رابحون. يا عقولا اغترت بمن تنمية الأموال واستثمارها، كلما مرت فترة أظهروا لهم أسلوبا يغريهم بذلك، فيكبون عليه إكبابا، ثم تبين فيه النقائص والمعايب والخسران عند الكثير منهم. لو رغبتم فيما رغبكم فيه الدائم الحي القيوم الذي لا ينقطع قوله ولا يتخلف أبدا كنتم أسعد وكنتم أجود وكنتم أمجد وكنتم أعظم وأجل. يقول سبحانه: ولا نصب ولا مخمصة جوع يجعون يوما في سبيل الله. وهكذا تضعف الحسنة، تذكر صلى الله عليه وسلم في الآثار لذلك، ما جاء في مسند الإمام أحمد ورواية الإمام البخاري في صحيح والإمام مسلم في صحيح وغيرهم، صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة هي: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. قال: فأما الذي هي له أجر فمن ربطها في سبيل الله ثم يجعل لها مرجا أو روضة فلا تمضي في ذلك المرج ولا الروضة إلا كان له أجر، ولا تقطع مرطها فتستن شرفا أو شرفين إلا كان له حسنات، وكانت وأبوالها وأرواثها حسنات له. أما الذي هو لها هي له ستر فمن أخذها متغنيا متعففا يعف بها نفسه ولا ينسى حق الله في رقابها وما فرضوا عليه. قال: وأما الذي هو هي عليه وزر من أخذها مكابرا مفاخرا فهي عليه وزر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر في شأن الخيل، فقام واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، فماذا في الحمر؟ ما عنده خيول، مسكين، ما حمير بيسخره في سبيل. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا، قال: هات إن معك حمار وإن معك دابة وإن معك أي شيء ينفع في سبيل الله وفي نصر الدين الله وفي نفس الشرع، هات وبكل ذرة خذ لك جزاء ماشي، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. وفي هذه أيضا تشريع من تشريع الدين بما تأصل عند القرون الأولى حتى وقعت الخربطة عند بعض المتأخرين في مفهوم الخير ومعنى البدعة المذمومة شرعا والسنة، أن كلما دخل تحت دائرة الخير وأصله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك من الخير المقبول المحمود عند الله. هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهي تفسح المجال لكل من طوى تحت دلالة الخير وكل من ضوى تحت مجملات إرشاد النبوي والتوجيه الإلهي، كل من ضوى تحت ذلك فمقبول وعلى العين والرأس، وله بكل ذرة من ذلك مثوبة وجزاء لا يحرمها ولا يقطع دونها. يقول: ولا مخمصة في سبيل الله مريدين وجه الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وعلمنا من سنة الله على ظهر الأرض أن يكون هناك أنبياء ورسل من آدم إلى أن ختموا بسيد أهل العالم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على ظهر الأرض أعدال الأنبياء والرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وأعداء الأنبياء والرسل هم أعداء الله وهم أعداء أنفسهم وأعداء البشرية على وجه التحقيق. هؤلاء ما يحبون إلا نشر الفساد، وإلا نشر المحرمات، وإلا نشر ما يضر في الدنيا والآخرة. يغيظهم ظهور الخير بين الناس، ظهور الحق بين الناس، وهكذا كما سمعتم فيما وصلت إليه. نفس هذا الذي جاء في نيوزيلندا إلى المجتمعين في الجمعة، وأول من يقابله الشايب الذي يقول مرحبا بأخي فيطلق عليه الرصاص فيقتله، ويقتل أطفالا ويقتل صغارا وكبارا. ماذا عنده؟ من ظلمه من هؤلاء؟ من أذاه من هؤلاء؟ من أخذ شيئا من أمواله؟ ماذا عنده؟ هذا الغيظ الباطل في النفس المريضة والعياذ بالله تعالى، يعادون به نور النبوة ونور الرسالة الذي فيه صالحهم، فيه خيرهم، فيه صلاح بلادهم، فيه صلاح معاشهم ومعادهم. ومع ذلك فهؤلاء، هذا الصنف من الناس والعياذ بالله، من لم يتقلص من علته ومرضه هذا فمات فهم وقود النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء ما داموا في هذا المرض والعلة فكل ما يغيظهم خير للبشرية، فوز للبشرية، نصر للحق، فيكون كل ما يغيظهم حسنات. قال تبارك وتعالى في وصف الذين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهم قبل بعثة النبي محمد في التوراة وفي الإنجيل، محمد رسول الذين معه شداء وعلى الكفار رحماء بينهم ترى أمرك عن سجد يبتغون فضل من غير رضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكن مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من الكفار؟ الصنف من الكفار الذين ما جمدوا على مجرد الكفر بل اتسخوا بمصيبة إنكار الحق وبغضه والغيظ من ظهور الخير بين الناس والفضيلة والإحسان والمكارم، يكرهون ذلك أعوذ بالله، فهم يغتاظون من الخير ومن ظهوره ولا يحبون ظهور ذلك الخير ولا انتشاره بين الناس. وهم أصناف، منهم صنف أشارت الآية الأخرى إليهم، شغلهم في العالم يثيرون الشهوات المحرمة بأنواع الإثارات، وغرضهم ومرادهم الذي ابتلوا به وهو غرض سخيف لا ينفعهم أن يميل الناس وخصوصا المسلمين، وميل ما هو يسير، ما يبغوا ميل شوية، يبغون انحدار كلي، أن يميل الناس ميل عظيم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء أي معنى لمعاني الاحتشام والحجاب للمرأة؟ وكل رادع أو مبعد لانتشار الشهوات المحرمة يشق عليه، يفرحون بالتفسخ، يفرحون بالرذيلة، يفرحون بنشر السوء بين عباد الله تبارك، يفرحون بكشف العورات، يفرحون بإثارة الغرائز في السوء والمحرمات. مصيبة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم بما أنزل، بما أوحى، بما أرسل، بما حرم، بما أوجب. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ليش؟ وإيش فائدتهم من ذلك؟ ابتلاهم الله بذلك، إبليس وجنده ابتلاهم الله بذلك، وفرض علينا محاربتهم في ذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال الله. فهذه الحقائق الواضحة لا يمكن أن يغطي نورها فكر مفكر جاء من دي سنة كم في شرق الأرض وفي غربها. ما هم وما أفكارهم؟ من هم؟ يا عاقل أعقل، حرر نفسك. أنت مستعبد لأتباع إبليس من هنا ومن هناك في كل وقت باسم الحرية والتقدم وما إلى ذلك. حرر نفسك، حرر نفسك من هذا الاستعباد الذي استعبدت به. إن ربك الله، إن خالقك الله، وشرفك وحريتك في وضع جبهتك على الأرض إجلالا لهذا الإله، ووضع روحك وقلبك وبالك تحت أوامره ونظامه الذي ارتضاه لك. هذا شرفك الأفخر وعزك الأكبر، هذا تحررك من أن تستعبد لنظيرك في الخلق، لمخلوق مثلك كائنا من كان، ولأي كائن من هذه الأكوان. وهي الحرية التي بعث الله بها الرسل ليحرروا الخلائق بها من أسر شهواتهم ونفوسهم واستعباد بعضهم بعض. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا آثروا شهواتهم وسلطاتهم وما عندهم، قلوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا المسلك لنا، علينا نحيا وعلينا نموت، اشهدوا بأننا مسلمون. لسنا للبيع لفكر ولا لمنهج يخالف أمر الرب، نحن عبيد واحد لا نستعبد لسواه. لا تسترقنا أنفسنا ولا من عدانا من الكائنات بأصنافها. ومهما رأينا غرابة وإتقانا وإحسانا وجمال في شيء من الكائنات بأصنافها حسية ومعنوية جسدية وروحية، فخالقه ومكونه هذا هو الإله الذي نسجد له وحده. فما لهذا الكون بجماله أن يقطعنا عن مكونه ونقول من أين أخذت جمالك يا كون؟ أتريد أن نفتن بجمالك وننسى المجمل، ننسى من خلقك وخلق الجمال لك؟ لا، هذا هو الاستعباد الذي لا نرضاه، والذي تحررنا منه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وإذا سمت الكفار فالمراد بالصنف الذين يغتاظون من ظهور الحق. وأنت تجد الكفار الآن مثلا في حادثة نيوزيلندا وغيره، منهم من تألم تألم شديد من هذا التصرف وأراد أن يعبر التعبيرات الحسنة بالدفاع عن هذا الحق القائم والخير الموجود في بلدهم لقوم من أهل ملة الحق والهدى، ما جلبوا إلى البلد سوءا ولا شرا ولا ضرا ولا قتلوا أحد ولا أخذوا مال أحد، وعندهم من الخير إذا وعوه وعرفوه وقاموا بحقه. بل رأينا من هداه الله إلى الإسلام بعد هذه الحادثة من صغار ومن كبار والله يظهر دينه سبحانه وتعالى كما حكم بذلك جل جلاله وتعالى في علاه. فيبقى هذا الصنف الذين تغيظهم الفضيلة، كيف لنا أن نترك الفضيلة، كيف لنا أن نرضى بالرذيلة من أجل نرضيهم؟ الله ورسوله أحق أن يرضوه. إذا كنتم بهذه الصورة فهذه المثابة من مصلحة البشرية عقلا وفطرة واجتماعا وتعايشا، أن يجعلوا من غيظهم علامة صحة واعتلاء ورقي. يقولوا تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، لما تغتاظون من ظهور الخير والمنفعة للخلائق. وهكذا هكذا تأتي طرائق التفكير المتنوعة في هذه المجالات التي يضحك بها على النفوس السخيفة. يقول سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. ولا يدعون من عدو، هذا الصنف من العدو الذي هو إبليس الذي لا يرضيه إلا هلاك ابن آدم، هلاك ابن آدم. وإذا ما قدر على الكفر معصية كبائر، ما رضي على ما قدر على الكبائر صغائر، وما كان قلبي أهم عنده من العضوي من أجل يقطعهم عن الله، هذا خبيث بهذه الصورة. فمن دخل في حزبه بهذه الصورة وصار داع إلى ما دعا إليه، فمصلحة الخلق أن يردوهم وأن يكبحوا جماحهم. وإن كان الواقع في البشرية أن الأكثر يتبعونهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليكون المستقبل الأكبر. قم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، كم أخرج في كل 1990 إلى النار وواحد إلى الجنة. وفي تلك الساعة تشيب رؤوس الولدان، اللهم أدخلنا جنتك واجعلنا من أهل الصدق معك وارزقنا الوفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه. قال ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ينالون منه نيلا بكل ما يغيظه وبكل ما يشق عليه مما فيه الخير والمصلحة له لو عقل وللعالم، إلا كتب لهم به عمل صالح. فالكل منهم إذن رابح، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأجل ذلك كان كثير من التابعين بالصحابة ما يحب أن يستتر من غبار الجهاد ولا يضع شيء على أنفسه. وهكذا خرج سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله يودع سيدنا أسامة بن زيد ويقول يا أسامة شغلت بالخلافة فأذن لي أتخلف في المدينة. يقول يا رسول الله أنت يا أبا بكر أنت خليفة رسول الله؟ قال وإن كان، لكن أما ركر صلى الله عليه وسلم على الجيش كنت معه وأذن لي عمر معي. قال الأمر لك يا خليفة رسول الله؟ قال هو أنا أحتاج إليه في الجنب الأمر في هذه الأيام فاتركوا معي. قال هو لك كما تحب ومن أحببت والجيش تحت أمرك يا خليفة رسول الله. قال فامضوا كما أمركم صلى الله عليه وسلم. وخرج يودعه، فكان يمشي على الأرض سيدنا أسامة راكب على الدابة، قال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أخرج. قال لا، لا تخرج ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله، ما علي. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسهما النار. إذا غبرت القدم في سبيل الله ما تقدر النار عليها، ما تمس قدم إغبرت في سبيل الله. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الله. وهكذا، وبذلك تعرف أن ما ينال الخارجين إلى المساجد ومن باب أولى الساعين في مصالح المسلمين، ومن باب أولى من يربون حقائق الإيمان في القلوب ويتعلمون أحكام شرع الله تبارك وتعالى ويربون اليقين في الأفئدة أنه لأجل مجامعهم ومجالسهم لا يكون غبار إلا لحق بذلك الغبار، وإلا كان أصحابه في تجارة مع الكريم الغفار جل جلاله. لأن المقصود من كل أنواع الجهاد أن ينصر الحق الذي نزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقوى في نصرته من تثبيت الإيمان ومعرفة أسماء الحق وصفاته جل جلاله. ولهذا نجد الآيات تمشي بنا إلى الربط بين الجهاد والفقه في الدين والعلم في الدين كما تأتي معنا. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، صغيرة ولا كبيرة، الله أكبر، ولو مثقال ذرة إلا صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في سيرهم ومضيهم وخروجهم، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، إلا كتب لهم يعني أجره وثوابه ومنزلة ذلك عند الله بكل خطوة يخطونها، إلا كتب لهم ليجزيهم الله، ليجزيهم الله. لفين يحولون هؤلاء؟ إلى أين يرجع أمرهم؟ يا على أي دائرة، على أي حكومة، على أي أرض، على أي سماء؟ ليجزيهم الله، الله هو يتولى جزاهم، هو يتولى جزاهم. وكيف يجزيهم؟ أحسن ما كانوا يعملون. الله 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 الله، حسنات 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 كثير، طلع على عند الأحسن قال بالأحسن أنا أجزيكم. الله أكبر. حتى جاء في بعض تفسير هذه المعاني في الآيات: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أن الله ينظر إلى أحدهم في القيامة يقول: انظروا إلى أعظم حسنة رضيتها عنه وضاعفت أكثر ما هي، يقولون: يا رب الحسنة الفلانية كانت أرضى لك وضاعفتها المضاعفات، يقول: فاجعلوا جميع حسناته مثلها، كل حسنة عطوله مثل هذا الجزاء. الله أكبر، يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من هذا؟ الله سيجازي، الله سيثيب، الله سيعطي، الله سيمنحك، الله سيهبك، الله سيكافئك، الله يعطيك أجرك. الله أكبر. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. في مجازي أكرم منه؟ في مجازي أسخى منه أشرف منه؟ ما ترغب في هذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم يقول الحق جل جلاله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والنفير هنا في المسألتين، ما هما؟ الجهاد والعلم، الفقه في الدين. وكلا الأمرين لابد منه من قيام الدين في الأمة وحقيقة المنهج النبوي، لابد من وجود العلم النافع، ولابد من القيام بالجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويندرج في هذا العلم النافع التزكية المشار إليها في القرآن. فمن أجل تحصيل التزكية والعلم النافع، ومن أجل إبلاغ الرسالة والإعلام بها، كيف نفعل؟ يقول الله: هذا الذي ما يمكن تجتمع كلكم في وقت واحد على واحد منه، فماذا تعملوا؟ نظموا حياتكم وجهدكم وقدراتكم وفراغكم، وقد أكرمتكم بالإيمان به، فجعلوا تكافؤ وتكامل بين الأمرين، وليتفرغ من يتفرغ للجهاد، ويتفرغ من يتفرغ للعلم، وليعلم هؤلاء هؤلاء، ولينوب هؤلاء عن هؤلاء، ولينشر كل ما يستطيع نشره. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، دفعة واحدة. هذا الذي ما لا يتسنى من حيث الظروف والأوضاع، ولا ينبغي من حيث حسن التدبير والترتيب. فماذا نعمل يا رب؟ فلولا نفر، هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كل مجموعة، كل فرقة، كل قبيلة، كل أهل منطقة ينفروا طائفة منهم، لما يحصل؟ ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، من كل فرقة طائفة يقوم بأمر البلاغ والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله، طائفة يتفقهون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من الذين ينذرون؟ الذين خرجوا نفروا ينذرون قومهم، أو الذين جلسوا يتفقون إذا رجع القوم ينذرونهم؟ لأهل التفسير في هذا قولان، ولكن الأمر عائد إلى أن إن كان رسول الله خرج فالذين معه هم الذين يتفقهون وهم الذين يجاهدون. يبقى من يبقى في المدينة المنورة وغيرها من البلدان لإقامة أمر الله جل جلاله ولرعاية المصالح العامة، فإذا رجع هؤلاء الخارجون ذكروا هؤلاء أن رسول الله قال كذا ونزل عليه كذا وعلمنا كذا، الله أكبر. وإن كانت سرية لا غزوة، الغزوة التي يحضرها بنفسه لازم يخرج إليه، سرية طائفة من أصحابه يبعثهم ما يكون بينهم وهو جالس في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهي التي أشار إليها بقوله والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يشق عليهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية قط، كل سرايا بيخرج فيه، وقد أرسل 47 سرية وحضر بنفسه 27 غزوة صلى الله عليه وسلم، أحيانا يرجع من بعض غزواته من مكان بعيد إلى البيت إلى المدينة المنورة أسبوع ويخرج، 5 أيام خرج، شهر خرج، شهر ونص خرج، اللهم صل عليه سيد المجاهدين. وهكذا حتى بلغ الدين على التمام، فإذا كان في المدينة فالذين عنده هم الذين يتعلمون وهم الذين يفقهون الخارجين، إذا رجعوا يقول تعالوا قال رسول الله كذا وفكذا وأنزل عليه كذا، هذا مصدر. وهكذا محل إرثه على الدوام عند الورثة الكرام من العلماء العاملين المخلصين الصادقين الذين فرقهم الله في الأقدار، وجب على كل من حواليهم أن يتلقوا العلم عنهم وأن يأخذوه على وجهه منهم، وأن يخرج من يخرج منهم سواء في أشون الجهاد أو تبليغ الدعوة ويرجع إلى ويكون منهم عند هؤلاء يتلقى، وليختلط هؤلاء بهؤلاء ويتعلم هؤلاء من هؤلاء. وإذا خرج في شيء من الخرجات في الدعوة إلى الله أو في غيرها من المصالح للمسلمين أهل الوراثة فهم محل التعليم أيضا، وهم الذين معهم عليهم أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فبقي الأمر كما هو. يقول وما كان المنفروا كافة، لكن يرتبون أنفسهم ويتوزعون على المهام والأعمال. من جملة ذلك في هذه الغزوة غزوة أراد أن صلى الله عليه وسلم أن يخلف سيدنا جعفر بن أبي طالب، لا جعفر قد توفي، كان في غزوة قبلها التاسعة كانت يذكرها سيدنا علي، يقول أراد أن يخلف جعفر، فقال سيدنا جعفر ما أتخلف عنك يا رسول الله، خرج خلف سيدنا علي. جاء سيدنا علي قال يا رسول الله تخلفني في مع النساء والضعفاء وتقول قريش تخلى عن ابن عمي، وأرجو من فضل الله معك. قال يا علي أما ما يقول قريش فقد قالوا عني أني ساحر وأني كاهن وأني مجنون ولك في أسوة، وأما فضل الله فحاصل، وهذا متاع بتاعه وأنفق على أهلك وعلى أهل بيتي حتى أعود لك. أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وكان في كل غزوة يخرج إليها صلى الله عليه وسلم يخلف على الإمامة في الناس أحد، كثير ما يخلف عبد الله بن مكتوم، هو أعمى ما يلزمه الخروج أصلا، وكثيرا يخلف غيره، ويخلف على القضاء أيضا والحكم غيره، غير سيدنا عبد الله بن مكتوم، ويخرج عليه الصلاة والسلام. فهناك مصالح تكون في البلدان ما ينبغي إهمالها ولا تركها، ولا بد من ترتيب الأمور يتكامل أداء الأدوار في نشر هذا الدين واستقرار أحوال الناس، فلا بد من هذا الترتيب. والحق في هذه الآية عظم شان التفقه في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بتبليغهم لعلهم يحذرون ما يجب أن يحذر، وأهم ما يحذر غضب الله وسخط الله والبعد عن الله وفوات الجنة ودخول النار، هذا أعظم ما يحذره الإنسان، أعظم ما يحذره الإنسان. فنحذر ذلك بالتكامل والتعاون على أخذ العلم على وجهه ونشر الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وكم اليوم في مدننا وقرانا من يجهل الأساسيات في أمور الدين من رجال ومن نساء، وإن التفكير في نشر الخير إليهم وإيصال الدعوة إليهم، وما أعظم تقصيرنا. والله ينهض عزائمنا ويوفقنا لمرضاته ويرزقنا أداء الواجب كما يحبه منا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثبت القلوب يا مثبت القلوب، منضمنا في سلك حبيبك المحبوب، واكشف عنا وعن الأمة جميع الكروب والخطوب، واجعلنا ممن يتفقهون في الدين وينذروا أقوامهم إذا رجعوا إليهم ويبلغون شرعك على الوجه الأحب إليك والأرضى لك والأرض لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك قومنا على ما هو أحب وأطيب ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.